الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس الثالث من نظم الورقات للعمريطي رحمه الله. علمنا في الدرس الذي سبق ما يتعلق بتعريف أصول الفقه، أنه ينظر إلى تعريفه من جهتين: الجهة الأولى من جهة اللغة، والأصل هو ما بني عليه غيره، هو الأساس، والفقه هو الفهم. وأما من حيث الاصطلاح، فعلمنا أنه علم يبحث به أدلة الفقه الإجمالية. ثم علمنا ما يتعلق بالأحكام الشرعية من حيث الجملة، سواء الأحكام التكليفية الخمسة، وهي الواجب والمندوب والحرام والمكروه والمباح، أو كذلك الأحكام الوضعية، وهي الصحيح والفاسد. قال رحمه الله: فالواجب المحكوم بالثواب في فعله والترك بالعقاب، والندب ما في فعله الثواب ولم يكن في تركه عقاب، وليس في المباح من ثواب فعلا وتركا بل ولا عقاب، وضابط المكروه عكس ما ندب، كذلك الحرام عكس ما يجب، وضابط الصحيح ما تعلق به نفوذ واعتداد مطلقة، والفاسد الذي به لم تعتدد ولم يكن بنافذ إذا عقد، والعلم لفظ للعموم لم يخص الفقه مفهوما بل الفقه أخص. يعني هذه الأبيات ذكرها المصنف رحمه الله لتعريف ما ذكر من الأحكام. والمتأمل لهذه الأبيات يجد أن المصنف رحمه الله لم يعرف هذه الأمور تعريف الحد المفيد، وإنما ذكر يعني ما يتعلق بها من الثمرة أو من الفضل أو من الثواب أو نحو ذلك. فيقول: الواجب المحكوم بالثواب، كما قال الحويني أيضا في تعريفه في الورقات: الواجب ما يثاب فاعله، ما يثاب فاعله، والحرام ما يأثم فاعله، وهكذا. لكن الصحيح في هذه الأمور أن تعريف الواجب هو ما أمر به الشارع على وجه الإلزام، ما أمر به الشارع على وجه الإلزام، هذا تعريف الواجب. لأن الآن لما أقول لك الواجب ما يثاب فاعله أو الذي يثاب فاعله، أنت الآن تقول لي ما هو الواجب، كيف أعرف أن هذا الأمر واجب؟ وبعد ذلك أنا سأنظر لقضية الثواب من عدم الثواب. فإذا الواجب هو طلب الفعل على وجه الإلزام، فقولنا طلب دخل فيه الأمر وخرج منه النهي، على وجه الإلزام خرج به ما لم يكن على وجه الإلزام المندوب، لأن التعاريف كما أسلفت لكم لابد أن تكون جامعة مانعة. فالآن أنا أعرف الواجب، الواجب إما أن تقول ما أمر به الشارع على وجه الإلزام أو طلب الشارع على وجه الإلزام، وهكذا المستحب، ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام. يعني المستحب تستطيع أن تقول هو الواجب، إلا أن الفرق بينهما أن الواجب الأمر فيه على وجه الإلزام، والمستحب الأمر فيه لا على وجه الإلزام. وكذلك مسألة الحرام، ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام، ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام، ويقاربه المكروه، ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام. فقوله ما نهى خرج به ما طلب، خرج به الواجب وخرج به كذلك المستحب، وقوله في الحرام على وجه الإلزام خرج به المكروه لأنه لا على وجه الإلزام. وأما المباح ما لم يتعلق به أمر أو نهي لذاته، الأصل أنه مباح، لكن أحيانا بعض المباحات تصير واجبة لا لكونها مباحة، لكن لما تعلقت به، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ثم أيضا قولهم مثلا ما يستحق الثواب فاعله ليس على إطلاقه، ما يستحق العقاب تاركه في المحرم، لكن يقال الواجب ما ماذا يستحق الثواب فاعله، يعني إذا فعله على نية التعبد، لابد من النية في هذا الأمر، إذا فعله على نية التعبد، أما مجرد الفعل لا على نية التعبد فقد كان المنافقون يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم تقبل صلاتهم. فالواجب في اللغة الساقط، واللازم يقول الله عز وجل فإذا وجبت جنوبها أي سقطت. وفي صحيح مسلم سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة المغرب فقال إذا وجبت الشمس، واصطلاحا ما أمر به الشارع على وجه الإلزام كالصلوات الخمس، فخرج بقولنا ما أمر به الشارع ما نهى عنه الشارع وهو المحرم والمكروه، وخرج به المباح لأنه ليس مما أمر به الشارع، وخرج بقوله الشارع ما جاء من غير الشرع. فائدة: الشارع ليس من أسماء الله عز وجل الحسنى ولكنه من صفاته، قال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، والتعبير بلفظ الشارع يكون من باب الإخبار عن الله عز وجل. وخرج بقولنا على وجه الإلزام ما كان على وجه التخيير كالمندوب أو كان على غير وجه الإلزام. والواجب يثاب فاعله امتثالا بهذا القيد، نية، لابد من نمى الأعمال بالنيات، ويستحق العقاب تاركه. هم يقولون والواجب يثاب فاعله ويعاقب تاركه، أغلب الأصوليين يأتون بهذا الأمر، الواجب يثاب فاعله ويعاقب تاركه، هل هذا يستقيم؟ لا يستقيم، قد يعاقب تاركه لا سيما من الواجبات التي هي تحت المشيئة، والإثابة تحتاج إلى نية. وقولنا يثاب فاعله امتثالا لحديث إنما الأعمال بالنيات، لا بد من هذا لأن العمل لا يقبل إلا بشرطين: الإخلاص والمتابعة. ويسمى الواجب أيضا بالفرض والفريضة والحتم واللازم والمكتوب، إلا أن أبا حنيفة يفرق بين الواجب والفرض، أبو حنيفة تفريقه هذا لا يؤخذ به. وأما الندب في اللغة المدعو، واصطلاحا ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام كالرواتب، فخرج بقولنا ما أمر به الشارع ما نهى عنه الشارع من المحرم والمكروه، وخرج به المباح، وخرج بقولنا لا على وجه الإلزام الواجب. والمندوب يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه، ويسمى سنة ومسنونا ومستحبا ونفلا. ومن أمثلة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب الرجل، لا هذا سيكون في حقي ماذا؟ نعم، الندب في حق الجلوس، الندب سيكون في حق الجلوس للشرب، الجلوس للشرب مندوب وليس بواجب. وهكذا صلوا قبل المغرب لمن شاء، بين كل أذانين صلاة لمن شاء. ومن أسمائه المستحب والسنة والنفل والمسنون، إلا أن السنة أحيانا يراد بها ما هو أعم من ذلك، وهي ما وظيفة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولنا وفعلنا وتقريرا. والمندوب مأمور به في الجملة، المندوب مأمور به بعكس المباح، المباح غير مأمور به، أما المندوب مأمور به لكن لا على وجه الإلزام. وأما المباح في اللغة المعلن والمأذون فيه، واصطلاحا ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، مثل الأكل في ليل رمضان، لكن لو كان الأمر بالأكل مثلا للسحور هنا صار الأكل مستحبا، أو كان الأمر بالأكل لدفع الضرر كان الأكل هنا واجبا، وإلا في الأصل أن الأكل مباح، لكن إذا كان يتعلق به أمر آخر خارجي عنه السحور مستحب، كذلك دفع الضرر واجب. فخرج بقولنا ما لا يتعلق به أمر الواجب والمندوب، وخرج بقولنا ولا نهي المحرم والمكروه. والمباح ما دام على وصف الإباحة فإنه لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، ويسمى حلالا وجائزا. لكن مثلا لو فعله على وجه التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، أكل الدباء وأحب الدباء تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، يؤجر على التأسي، وإلا فالأصل أنه لا ثواب ولا عقاب. ولا لكن لو أكل من باب أن يتقوى على الطاعة، بخلاف ما من يأكل أكلا لإشباع نفسه. من لبس مثلا الأبيض، الأصل في اللباس الإباحة، لكن يلبس الأبيض يقول من باب أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبسوا من ثيابكم البياض فإنه من خير ثيابكم، وهكذا يلبس العمامة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لبسها. فكثير من المباحات ربما صارت في باب الطاعات بسبب التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبسبب النية. قال ماذا معاذ بن جبل؟ إني لا أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. وأما المكروه فتعريفه المبغض أو المبغوض، واصطلاحا ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام بالترك، كالأخذ بالشمال والإعطاء بها. أما الأكل بها محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على الأكل بها لا استطعت. فخرج بقولنا ما نهى عنه الشارع ما أمر به الشارع من الواجب والمندوب والمباح، وخرج بقولنا لا على وجه الإلزام بالترك المحرم. والمكروه يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما تركه من جرائي. ومن أمثلتها نهى رسول الله أن يغتسل الرجل بفضل المرأة، وقد نسخ هذا من التحريم إلى الكراهة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة. وأما ما يتعلق به لا يأثم تارك فاعله، لا يأثم فاعله، وتاركه إن كانت نيته الترك لله يؤجر. وأما المحرم فهو الممنوع في اللغة، الممنوع، واصطلاحا ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام بالترك كعقوق الوالدين. خرج بقولنا ما نهى عنه الشارع ما أمر به الشارع، وهو الواجب والمندوب والمباح، وخرج بقولنا على وجه الإلزام بالترك المكروه. والمحرم يثاب تاركه امتثالا ويستحق العقاب فاعله. انظروا إلى نفس الأمر هذا، ويستحق العقاب، لم نقل ويعاقب، لأنه تحت المشيئة. ومن أسمائه المحظور والممنوع والسيئة والمعصية والذنب، لأن هذا سيأتي معنا. كيف تعرف أن هذا الأمر محرم؟ كيف تعرف أن هذا الأمر حلال؟ قد لا تجد في كثير من الأمور هذا حلال وهذا حرام، لكن يعرف هذا ممنوع، هذا إن فعل كذا دخل الجنة، إن فعل كذا دخل النار. فما كان من دخول الجنة هذا دليل على أنه يعني حلال ومباح ونحو ذلك، وما كان من دخول النار هذا باب آخر. وأما الأحكام الوضعية ذكر منها المصنف الصحيح والفاسد، وتعريفها ما وضعه الشارع من أمارات لثبوت أو انتفاء أو نفوذ أو إلغاء. فالثبوت يكون في باب العبادات، والنفوذ والإلغاء يكون في باب المعاملات. فالصحيح لغة السليم من المرض، واصطلاحا ما ترتبت آثار فعله عليه عبادة كان أم عقدا. فالصحيح من العبادات ما برئت به الذمة وسقطت به المطالبة. يعني الآن رجل صلى 4 ركعات الظهر، نأتي هل هذه الصلاة صحيحة أم فاسدة؟ هل صلى في الوقت؟ صلى في الوقت. هل صلى بطهارة أم بغير طهارة؟ وجدناه صلى بغير طهارة. ما حكم صلاته؟ فاسدة، صلاته فاسدة. أو صلى مثلا متعمدا إلى غير القبلة. فيعني أمور وضعها الله عز وجل ووضعها الشارع، يعني تصح بها العبادة أو ترد بها العبادة. أو رجل مثلا باع بيعا، باع خمرا، الخمر حرام لا يجوز بيعه. إذا لا العقد باطل. لكن رجل باع مباحا، باع عصيرا مثلا، هل يعتد بهذا البيع أم لا يعتد؟ ما نقول يعتد، ننظر إلى هذا، هل باع ما هو له، باع ما يملك، فهنا البيع جائز ونافذ. لكن إذا باع ما ليس له البيع حرام. فمثلا الصحيح من العبادات ما برئت بها الذمة، والصحيح من العقود ما جرت به المعاملة، كما أن الفاسد من العبادات ما لم تبرأ به الذمة، والفاسد من المعاملات كذلك ما لم يقع به النفاذ. فالفاسد الذاهب ضياعا وخسارا واصطلاحا ما لا تترتب آثار فعله عليه عبادة كان أم عقدا، بمعنى أنه مردود. فالفاسد من العبادات الذي لم تبرأ به الذمة ولم تسقط به المطالبة كالصلاة قبل وقتها. والفاسد من المعاملات ما لا تترتب آثاره عليه كبيع المجهول أو كبيع الغرر أو غير ذلك من البيوع الفاسدة. فإذا كان الفاسد في العبادات وجب عليه أن يأتي بها، وإن كان الفاسد في المعاملات تعين عليه التخلص منها. فإن كان مثلا وقع في عقد ربوي عليه أن يتخلص من هذا العقد ويتوب إلى الله عز وجل ويرد المظالم. ومن باب الفائدة قالوا الفاسد والباطل بمعنى واحد إلا في موضعين. ركزوا على هذه الفائدة، الفاسد والباطل بمعنى واحد إلا في موضعين. الأول في حال الإحرام في الحج، فقد فرق أهل العلم بينهما. فالفاسد ما وطأ فيه المحرم أهله قبل التحلل الأول فاسد، فهنا حجه يكون فاسدا مع أنه كان في أول الأمر صحيحا، ولكنه فسد بإجماع أهله. وصاحب الحج الفاسد يلزمه أن يستمر في حجه حتى ينتهي منه، وعليه أن يقضيه مرة أخرى إن كانت حجته هي حجة الإسلام. وبعض أهل العلم أوجب عليه الحج من قابل إن كان مستطيعا. والباطل مرتد فيه عن الإسلام، باطل مرتد فيه عن الإسلام لا يصح لا من أوله ولا من آخره. وصاحب الحج الباطل لا يجزئه حج ولا يجب عليه الاستمرار فيه حتى ينتهي من حجه. الثاني في النكاح، فرق أهل العلم بينهما. في الفاسد ما اختلف العلماء في فساده كالنكاح امرأة بدون ولي، والباطل ما أجمعوا على بطلانه كنكاح المرأة وهي ما تزال في عدة ولم تكملها بعد وتترتب على ذلك آثار. فالباطل لا يلزمه أن يدفع لها مهرا، وأما الفاسد فيلزمه أن يدفع لها مهر المثل وينسب الأبناء إليه. يعني الأصل أن الفاسد والباطل بمعنى واحد إلا في هذين الموطنين، في باب الحج وفي باب النكاح. بقي معنا ونختم، ما الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي؟ لأنهما كلاهما أحكام شرعية. الحكم التكليفي لا يلزم به إلا المكلف، بخلاف الوضعي فقد يلزم به غير المكلف. مثلا الحج يلزم به المكلف، وكذلك الصيام والصلاة لا يلزم بهما إلا المكلف. لكن لو أن مجنونا أو صغيرا لم يبلغ رمى آخر بحجر حتى كسر رأسه أو أتلف مالا، فتضمن النفس ويضمن المال الذي أتلفه. يعني حتى وإن لم يكن مكلفا يجب على عاقلته القيام بهذا الأمر. وسيأتي معنا بعد ذلك الفرق بين العلم والفقه. والعلم لفظ للعموم لم يخص بالفقه مفهوما، بل الفقه أخص. يعني الفقه من العلم، ليس كل العلم هو الفقه. فعندك علوم دنيوية، وعندك علوم هندسية، وعندك علوم رياضية، لكن الفقه مخصوص بفهم الكتاب والسنة. يقول العلم أعم من الفقه، فقد يكون عالم بالفقه أو عالم بالحديث أو عالم بالتفسير أو عالم بالعقيدة أو عالم بالطب أو عالم بالهندسة أو بغير ذلك من أنواع العلوم. فكلمة العلم كلمة عامة، ولكن كلمة الفقه المراد بها الفقه بالكتاب والسنة بما دلت عليه. فيقال كل فقيه عالم، وليس كل عالم فقيه. وقد تكلم الشوكاني في كتابه إرشاد الفحول بكلام طويل في بيان حد العلم. لأن الأصوليين أصلا دخلوا في تعاريف قد لا يحتاجها الطالب المقتصد. لكن يعني تجد مثل كلام الشوكاني في هذا الكتاب في بيان حد العلم، تعريف العلم فقط، واختلاف الناس في هذا إلى أقوال ربما أكثر من 20 أو 30 قول في تعريف العلم. وسيأتي أن العلم هو معرفة المعلوم على ما هو عليه. يعني هذا من أحسن ما يكون في هذا الباب، والله المستعان.